بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أبنائي طلبة المعهد، وفي حد موجود منهم دلوقتي؟ طيب،
فضل.
وقفنا في المرة السابقة مع أول كتاب الطهارة، وكنا قد وقفنا مع كتاب الطهارة مقاصدها أربعة، وهذه المقاصد التي من خلالها تتم عملية الطهارة. فقلنا في المصنف الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، فقلنا وقتها يسبق الكلام على المقاصد الكلام على الوسائل، والأصل أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. وقضية أن الوسيلة تأخذ حكم الغاية هذا إثبات ضمني لما كان في حكم الغاية، أما لو لم تعلم الغاية أو لو لم يعلم حكم الغاية وعلمت الوسيلة أو علم حكم الوسيلة أصبحت أن الغاية تبرر الوسيلة. يبقى المقاصد تأخذ حكمها الوسائل في حالة معرفة المقاصد أو معرفة حكم المقاصد. هذه على عوامها قلنا، ووسائلها أربعة: الماء والتراب والدابغ والحجر. كان بعض البنات طلب منا أن نضع هذه الشروط في نقاط، يعني فيريد يكونوا يعني بيكتبنا معنا حتى يقفوا على هذه النقاط. قلنا ووسائلها أربعة، لأن هذه الكلمات غير مكتوبة في المختصر، مش موجودة في المتن. ووسائلها أربعة: الماء والتراب والدابغ والحجر. شروط الماء ثلاثة: ألا يكون متنجسا، ألا يكون مستعملا، نمرة اثنين ألا يكون مستعملا، أو الشرط الثاني. الشرط الثالث: ألا يكون متغيرا. الفارق بين الشرط الأول والشرط الثالث أن الأول اختلط بنجاسة فصار نجسا، الشرط الثالث متغير اختلط بطاهر فسلبه صفة الطهورية. طب الأصل في إسباغ ما اختلط بالماء إن كان متنجس أو بطاهر فسلبه صفة الطهورية، إيه الضابط في كده؟ قلنا اختلف العلماء على رأيين: رأي اعتبر القلة والكثرة، ما دون القلتين يحمل الخبث، ورأي الأصل فيه أصل الماء. إيه أصل الماء؟ أصل أوصاف الماء. أصل أوصاف الماء الذي ورد في الحديث: الماء طهور ما لم ينجسه شيء، في رواية: ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فالريح والطعم واللون دي بسميها أصل الماء، أصول ذاتية في الماء. فما غلب على أصل خلقة الماء سلب الماء فحوله من ماء طاهر أو ماء مطلق، ها؟ ولا فحوله من ماء طهور إلى ماء طاهر؟ من ماء طاهر إلى طهور، ولا من طهور إلى طاهر؟ من طهور إلى طاهر. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الباقي على أصل خلقته ده بسميه ماء طهور. وهي الكلمات المقصودة في قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء على أصل خلقته بهذه الصورة. فما كان على أصل خلقة الماء صلح أن يكون وسيلة لأداء عملية الطهارة. دور رأيين، متى أثر العامل المساعد في أصل خلقة الماء سميناه ماء متغير، ماء متغير. إن كان الذي غيره نجس سميناه ماء نجس، وإن كان ما غير به كماء الورد أو ما شاكل ماء طاهر سميناه ماء طاهر. أما المستعمل الذي استعمل في رفع حدث سابق بسميه ماء مستعمل. دول ثلاث شروط المياه، ثلاث شروط المياه: ألا يكون متنجسا، ألا يكون مستعملا، ألا يكون متغيرا. الضابط، أنا بعيد اللي فات عشان لسه هندخل في شروط الوضوء، مفهوم؟ التراب له شروط ثلاثة أيضا. قلنا أن شروط التراب التي تجعل التراب يصلح لأداء عملية الطهارة ثلاثة، هي مساوية لشروط الماء: أن لا يكون متنجسا كاختلاط التراب بالبول ثم الجفاف، أو مادة تشبه التراب نجسة في الأصل، أن لا يكون مستعملا يعني تيمم به من قبل، ألا يكون مختلط بطاهر. بعض الأوراق التي جاءتني في المرة السابقة، يعني إيه التراب يختلط بطاهر؟ لو اختلط التراب بالدقيق، الدقيق طاهر ولا غير طاهر؟ هل يجوز استعمال التراب في التيمم؟ لا يجوز. عشان كده في المختصرات أو في غالب كتب الفقه عامة إلا قليل تجد أنه يذكر ذلك: ألا يكون متغيرا بطاهر. إيه الطاهر ده؟ قد يكون شيء طاهر كماء الورد أو ما شاكل اختلط به أو عجن به التراب، إذا زالت المياه وجف التراب ستجد رائحة ماء الورد موجودة في التراب، يبقى ده متغير أو مش متغير؟ لو اختلط بشيء مشابه ليه، مشابه ليه في إيه؟ في الكثافة، مش ماء بشيء تراب مثلا ويعجن به، لو اختلط الدي بالتراب هيبقى على أصل كثافته، على أصل خلقته، ولا تغير؟ تغير، يبقى لا يجوز أن يستعمل في تيمم. خلاص. والدابغ اللي هو الوسيلة الثالثة، الدابغ وله شرط واحد عند الفقهاء: أن يكون لاذعا للإنسان، يكون لاذع للإنسان. واللذوعة هي مادة يصاب اللسان بها بالصدمة كما يقول الفقهاء، لأنه غير معتاد لطعمها، كالمواد الحريفة الشطة ومشاكل. طب ليش اشترط الفقهاء هذا الشرط في الدابغ؟ قالوا لأن هذه اللذوعة الموجودة في الدابغ اللي تتم به عملية الدابغ يساعد على تطهير الجلد. ازاي بيطهر الجلد؟ ايوه يعني ازاي؟ مرة فات قلنا ايه، بيختلط هذا الدابغ، بيوضع فترة على الجلد، ها بالضبط كده، لان الدابغ يزيل اثار النتن الموجودة في الجلد، بواقي اللحم والدم واوة الموجودة في الجلد، هذا يزيل تماما. كل الجلود عند الفقهاء تطهر بالدبغ إلا نوعين: إلا جلد الخنزير بالاتفاق، وإلا جلد الكلب على الخلاف. جلد الخنزير اتفق الفقهاء على هذه المسألة، واختلفوا في جلد الكلب، وأصل الخلاف في جلد الكلب على الخلاف الوارد في نجاسة الكلب. وفي خلاف في نجاسة الكلب؟ في نجاس في خلاف الكلب. اختلف أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن الكلب نجس في لعابه، ومالك قال بطهارته قياسا على الهرة. ولحديث ورد في الصحيحين وفي الموطأ أنه أيضا كالطوافين عليكم والطوافات، لدخولة وخروج الكلب كالهرة. فمن قال بنجاسة الكلب حكم بعدم طهارة الجلد عند الدبغ، ومن قال بعدم نجاسة الكلب كالمالكية والإمام البخاري ومن سار على ضربهم قالوا ها بطهارة جلد الكلب عند الدبغ. خلاص. طيب، الحجر وهو الوسيلة الأخيرة والرابعة شرطه، يقول الفقهاء وشرط الحجر الإجزاء. يعني الإجزاء أن يجزئ في عملية الاستنجاء. الاستنجاء إزالة النجاسة من السبيلين، من المخرجين. طيب، كيف تتم عملية النجاسة؟ بحك الذكر أو بحك الفرج؟ طيب، ما مقدار الحجر الذي تتم به عملية الحكة؟ قالوا ما غلب على ظن المستنجي هذا أو المستجمر، انصح المصطلح يعني، للاستنجاء عملية الماء قلنا والاستجمار عملية الحجر. المستجمر هذا إن غلب على ظني أن قطعة الحجر هذا سيزال بها النجاسة، هذا هو مقدار الإجزاء. ما يجيبليش حصوايا. بعض الكتب يقول لك لا تجزئ الحمصة. يعني الحمصة لو كان الحجر صغير يبقى كده هيغلب على الظن أن النجاسة لم ولن تزال. خلاص. وما يجيبليش دفشة بقى، يجيب لي حجر من الأسفلت يروح كسر البذورة يجيبها وجاي. مفهومة مشايخ؟ فما يحصل به أو تحصل به عملية الإجزاء غلب على ظن المستجمر أن هذه القطعة من الحجر، ففي هذه الصورة أو بهذا تتم عملية الإجزاء، فيكون الشرط متحصل فتتم به عملية الاستجمار. قلنا في عملية الاستجمار فيها خلاف، سيأتي الخلاف، هي أفضل أم الاستنجاء أفضل؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاثة. المكيون على الاستجمار أفضل، المدنيون على أن الاستنجاء أفضل، أهل قباء على أن الفعلتين معا أفضل، لأن الأصل فيه رجال يحبون. ها؟ لماذا أنزل فيهم هذا؟ قالوا لأنهم يتبعون الحجر بالماء. خلاص. النهاردة هنتكلم في شروط الوضوء بقى. إيش معنى شروط الوضوء؟ قلنا كتاب الطهارة مقاصدها أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. بعد أن بينا أن الوسائل توضع بين الواو وبين المقاصد، يعني ووسائل الطهارة أربعة، خلاص كلمنا الأربعة دول وتكملنا عليها. طيب، هنيجي نتكلم في الأربعة، لأن احنا ما أخذنا هذه الوسائل إلا للحصول على مقصد من هذه المقاصد الأربعة، مش كده؟ أول هذه المقاصد الوضوء. الوضوء عملية يحصل بها على حكم شرعي يكون وسيلة لحكم آخر. عملية معينة كما نقول في الصلاة مثلا مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. طيب، هذه القضية هل يسبقها أمر آخر؟ قال نعم، يسبقها الوضوء للحديث. حد فكر الحديث ولا نسيتوه؟ إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إلا بطهور، حديث في الترمذي، حديث صحيح. طيب، يبقى إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب أخذنا القاعدة دي منين؟ من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ادخل. مفهوم؟ طيب، هذه العملية حتى تتم لها شروط وأركان، لها إطار بسميه إطار عام، إطار عام. إن تمت هذه العملية من خلال هذا الإطار قلنا هذه العملية صحيحة، الوضوء بتاعه أجزأ يعني أجزأ، يعني لا يلزمه الإعادة، وضوءه صحيح. طيب متى تكون عملية الوضوء صحيحة تجزئ لإقامة الصلاة؟ وهل يشترط للوضوء على طول الدوام أن يكون على صحة لإقامة الصلاة؟ قالوا نعم، لكن لا يشترط صحة الوضوء على طول الدوام سواء كان للصلاة أو لغير الصلاة. إيه يعني معنى الكلام اللي بقوله؟ كل متوضئ يلزم منه أن يصلي، ولا العكس كل مصل يلزم منه أن يكون متوضئا؟ إذن لو توضأ الإنسان دون أن يصلي هل يحكم على وضوئه بصحة أم لا؟ اختلف أهل الفقه في هذه القضية. لو أن النية في الوضوء عملية نظافة تختلف على أن النية لو كانت عملية عبادة. وهل في الوضوء لغير الصلاة عبادة؟ نعم، الوضوء يدور بين الوجوب والندب. حكم الوجوب إن كان أراد المتوضئ أن يصلي، حكم الندب إن أراد أن يكون على طهارة، لحديث أرأيتم إن مر بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درنه من شيء؟ فضل فضل مولانا فضل سيد أم شيخ. فلو حتوضأ من باب السنن دخلنا في العبادة، يثاب فاعلها امتثالا للأجر ولا يعاقب تاركها. إن كنت حتوضأ لإدراك صلاة يبقى دخلنا في الوجوب، يثاب فاعله امتثالا للأجر ويعاقب تاركه. خلاص أوصل بعض الأحناف الذي يصلي بلا وضوء إلى دائرة الكفر. بعض قضاة الأحناف حكم على الذي يصلي بلا وضوء أنه كافر، لأنه جحد عملية الوضوء التي فيها آثار انبنت عليها، فجحده لعملية الوضوء جحده للآية وجحده للنص النبوي، فكفروه بذلك. ماشي يا مشايخ؟ طيب ما هو الإطار الذي تدخل فيه عملية الوضوء ونحكم عليها بأنها صحيحة، وضوء صحيح يجزئ أي لإقامة الصلاة أو لاستتباع الأجر في السنة؟ قال الفقهاء للوضوء شروط وأركان، وشروطه 6. طيب نكتب 6 وبعدين نتكلم على كل واحدة عشان مش تلاقيها مكتوب في المختصر. الإسلام، التمييز، الماء الطهور، عدم وجود الحائل. اكتبهم كده اجمالا وهنفصل واحده واحده. عدم وجود المنافي له، عدم وجود المنافي له اي الوضوء، كيفيته ب6. الإسلام، اشترط الفقهاء في المتوضئ أن يكون مسلما، لأنه لا يقبل وضوء من كافر. احنا فصلنا في قضية الوضوء إما يحصل من باب الوجوب وإما يحصل من باب الندب. خلاص. طب هل للكفار أن يحصلوا الوضوء من باب النظافة؟ ها مشايخ، يجوز؟ ها هو احنا تكلمنا في قضية النظافة في حكم شرعي يثاب ويعاقب، يبقى منين هيجوز ولا يجوز؟ النهاردة من اواخر الابحاث التي قرأت من جامعة ايرلندا، كلية الطب جامعة ايرلندا، ان الوضوء سبب في ازالة رائحة القدم. لو الانسان توضأ 5 مرات بفعل النبي، هو بفعل نبي المسلمين كما قال البحث على حسب ما قرأت، وهي يقصد حديث الدلك. الدلك من سنن الوضوء، دلك مش التخيل، كمان دلك العضو فرك الجلد يعني. فقضية الدلك العضوي سبب رئيسي طبيا في إزالة رائحة القدم لو تمت 5 مرات. السلام عليكم. في كثير جدا من الأطباء في غرب أوروبا بالأخص يتوضؤون 5 مرات، ولو رأيتهم تظن أنه سيخرج من طاولة الوضوء إلى طاولة الصلاة وضوءا كاملا، حسب ما يعني يقال في الإعجاز السنة زي ما يقول الإعجاز العلمي في السنة النبوي. قضية النظافة لا يشترط فيها عملية يجوز ولا يجوز، لأنه ليس فيها تحصيل أجر، من أراد أن يفعله يفعلها. فلما يقول الفقهاء وشروطه 6، أولها الإسلام، يبا لا يقبل وضوء من كافر، يبا أنا بتكلم على الوضوء الذي فيه أجر. ليه؟ لأن الأصل في تحصيل الأجر يثاب فاعله امتثالا، وقضية الامتثال قلنا احتساب الأجر، وقضية احتساب الأجر تكون من النوايا. أصلها حديث عمر في الصحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى أن يتوضأ لصلاة أو يتوضأ للحديث، رأيتم إن كان بباب أحدكم نهرا أخذ الأجر. هل هذا ينطبق على الكافر؟ اشترطوا عشان كده الإسلام، فقالوا الإسلام شرط في صحة الوضوء. لو تلاحظ في 6 شروط اللي ملتها لك، 6 شروط فيها 5 قد تكون خارجة عن ماهية الوضوء، وشرط واحد في ماهية الوضوء اللي هو 6. خلاص. ليه؟ لأن هذه 5 كأنها بعملية الأصل الذي سينبني عليه عملية الكيفية، فلو لم تكن هذه 5 موجودة فلا معيار لوجود هذه الكيفية. فلو أدى الكافر بالإجماع الوضوء كحديث زيد بن عاصم الموجود في الصحيحين في الموطأ وهم أصح الأحاديث في قضية الوضوء، لا يقبل منه وضوء. عشان كده الترتيب عند الفقهاء له علة. خلاص، هذه أصول حينبني عليها عملية الترتيب الموجودة في قضية الوضوء. الإسلام قلنا التمييز، التمييز معرفة ما يصلح مما لا يصلح في الشيء. طب ده معنى لغوي، عايز معنى اصطلاحي. قالوا التمييز عند علماء الشرع هو بيان ما يصلح في أداء العملية المطالب بالتمييز فيها من غيره. ما يصلح في العملية المطالب فيها من غيره. لما تؤمر في عملية الوضوء بغسل اليد، يبقى لازم المميز يميز بين اليد والقدم ابتداء، وبين اليد ونفسها. اليد كلمة مجملة عند علماء اللغة دخل فيها أكثر من معنى، احتملت من الكتف إلى الظفر، واحتملت من المرفق إلى الظفر، واحتملت من نتوء الكف إلى الظفر، على 3 أقوال عند اللغويين، وده خلاف حتى في تطبيقه حد السرقة. تقطع من أين؟ تقطع من النتوء ولا من المرفق ولا من الكتف؟ على الخلاف الناتج في تعيين لفظة اليد. طب أنت أي منهم مطلوب منك أنك تنفذ في عملية الوضوء؟ من سيقوم بهذه العملية؟ المميز. متى يكون المكلف مميز؟ ها، متى يكون المكلف؟ أصل الوضوء احنا قلنا تكليف في ثواب وعقاب، مش كده؟ انت هتنام وقلنا لسه كمان ساعة لتلت. الله يكرمكم. يعني انا يعني الخطاب بيكون للخمس 6 فرد بتوع المعهد بس، الباقي معانا عشان يحجزوا اماكن بس لغاية لما دور. فضلونا ماشي سيدنا، الله يحسن ليك، الله يعزك، الله يكرمك يا سيدي، شرف لينا يا مولانا،
الله يحسن لك الله يعزك. خلاص يا مشايخ، متى يكون المكلف مميز؟ ها، إن كان صاحب عقل. علماء الشرع يقولوا إن من كمال هذه الشريعة في تفسير قوله تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت، في الكمال قالوا كمال هذه الشريعة أنها استوفت بأحكام لأعمار بني آدم منذ أن كان في بطن أمه إلى ما بعد وفاته. فعلماء الفقه بيقسموا عمر المكلف، إذا كان في بطن أمه بيسموه جنين، بيبقى ليه أحكام خاصة بنسميها أحكام الجنين. خرج من بطن أمه إلى سنتين نسميه رضيع، ليه أحكام خاصة اسمها أحكام الرضاع. من سنتين إلى 4 سنين بنسميه صبي، له أحكام خاصة بنسميها أحكام الصبية. من 4 سنين ل 14 سنة بنسميه صبي مميز، وده بقى اللي هنتكلم عليه، ليه أحكام خاصة اسمها أحكام التمييز الخاصة. أما أحكام التمييز العامة بعد سن 14 سنة على الراجح من أقوال الجمهور، لأنه دخل في دائرة التكليف بنسميها أحكام التكليف. بعد الممات بنسميها أحكام الموت، ساعة خروج لفظة الروح. كل فترة من هذه الفترات لها أحكام خاصة بها، مفهوم؟ من 4 إلى 14 سنة، الفترة دي وهي أحكام التمييز، هل هذه هي الفترة المقصودة بكلمة التمييز في شروط الوضوء؟ لا، لأن دي بنسميها أحكام تمييز خاصة. يسموها الفقهاء أحكام الدربة مرة، أحكام التدريب على التكاليف أو الدربة على التكاليف مرة. كل فقيه من الفقهاء خصها على حسب تطبيقها على السن، ولنا فيها نصوص كحديث عبد الله بن عمر إن أبي كان يضربني، حديث سنن أبي داود، على الصيام وأنا ابن 5 سنوات، وحديث أم حرام بنت ملحان صحيح حجة الوداع، حديث جابر لما رفعت أنس قال هذا حج يا رسول الله، قال نعم ولكن مثله. فهذه كلها من باب التدريب، يدرب فيها الطفل من هذا السن على ما سيكلف به بعد سن 14. هذه غير مقصودة بقضية التمييز اللي بنتكلم عليها، لكن التمييز الخاصة بعد 14 سنة سن التكليف عند الفقهاء 14 عاما أو الحلم بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء ظهور النتوء أو خروج الدم. طب العبرة بإيه؟ العبرة بالحلم وخروج الدم في الذكر وفي الأنثى، وإن استعصي ما عرفناش إن كان احتلم ولا ما احتلم. ها، قالوا 14 سنة ده سن الغالب بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء لظهور النتوء. بعد 14 سنة كيف يكون المكلف مميز؟ إن كان صاحب عقل، إن كان ربنا عافي المسلمين جميعا مجنون فلا تمييز له، فلا وضوء له، فلا تكليف له. طب افرض زال العقل جزئيا، يعني زال العقل جزئي، قضية الإغماء، قضية الإغماء، الإغماء من زوالان العقل جزئي. يبقى إذن لما نأصل في عوارض الأهلية عند الأصوليين نقول المجنون جنونا كاملا أو جنونا ناقصا، وفي مجنون ناقص، جنون ناقص المقصود به زوال العقل جزئيا. وزوال العقل جزئي أي عامل مساعد أدى إلى زوال العقل، الله يعافيك، السكران، زال عقله جزئيا، لأن عندما يزول السكر سيفيق إلى رشده، مش كده؟ المغمى عليه، احنا دائما بنمس المغمى عليه، لأن في نص عند الموطأ عند البخاري، نص عبد الله ابن عمر أنه كان إذا أغمي عليه لا يعيد صلاته. ليه؟ لأن في فترة الإغماء ما عندوش تمييز رفع عنه التكليف، خلاص؟ فالتمييز المقصود به من شروط الوضوء أن يكون صاحب عقل، عاقل يعني، خلاص؟ ما هو العقل؟ يا مشايخ قاعدين نرط بقالنا ساعة. ها ما هو العقل؟ لا العقل الإدراك دي آلية العقل، آلية العقل تسمى إدراك. العقل حكمة الشيء ورباطه، وأطلق عليه من عقال الدابة، أن تحكم الدابة حتى لا تنفر، فسمي العقل عقلا من هذا الباب. فمتى كانت حكمة الأمر ورباطه يسمى عقلا؟ مكانه في الصدر لآية الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، فده مكان العقل. وفي تفسير الآية يقول يا أحمد وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ، العقل في الصدر وله اتصال بالدماغ. والأصل في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين المتفق عليه إن الحلال بين وإن الحرام بين في آخره، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت ألا وهي القلب. خلاص، فصاحب العقل الذي يحكم الأمر ويضع الأمر في نصابه ده بسميه مميز، ده التمييز اللي أنا عايزه، ده التمييز المقصود فين؟ في المختصر. مفهوم يا مشايخ؟ ثلاثة، أو الشرط الثالث الماء الطهور. قلنا الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته الذي لم يغير لا بنجاسة ولا بطاهر. إن اختلط بنجاسة وغير أصله، ها نحن قلنا ده الراجح، فاكرين المرة اللي فاتت قلنا الراجح الرأي الأول الذي مال إليه مالك، وأن الماء إذا غير أصله ها للحديث، لأن حديث ما دون قلتين ده ضعيف، فلا يعتد بكثرة الماء ولا بقلة الماء. لكن مالك ذهب إلى أن الماء طهور ما لم يغلب على ريحه وطعمه ولونه، أصول الماء بشري ماء طهور، إن تغير بطاهر كماء الورد أو ماء الزعفران أو الطيب أو ما شاكله، غير من لونه ورائحته أصبح ماء طاهرا، طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فلم يسمى ماء طهور. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. الماء الطهور يسمى عند الفقهاء الباقي على أصل خلقته، ويسمى بالماء المطلق أيضا، بعض الكتب تسميها كذا الماء المطلق، المقصود به ما تصح به عملية الوضوء. خلاص، الشرط الثالث اللي ذكرناه المرة السابقة أن لا يكون مستعملا، رفع به حدث سابق، رفع به حدث سابق، ده الشرط الكام؟ فضلا من الثالث. الرابع عدم وجود الحائل للوضوء. الحائل هو العائق الذي يعوق بين المتوضئ وبين الماء الذي تتم به عملية الوضوء، فعملية الوضوء لا تصح بالجوربين والقفازين، عشان كده قلنا لبناتنا المنوكير حرام. منين خدوا؟ يقول لك ده زينة يا عم شيخ، زينة ولكن زينة فيها حرمة، على الأقل هتتوفر 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. بعض أولادنا هداهم الله استهزأ بفتوى لأحد مشايخنا من قبل، لما قال، لما سئل عن منوكير طلاء الظافر قال يوضع في فترة الحيض. الشيخ يعني رحمة الله تعالى عليه، شيخنا مات، كان شيخنا الشيخ أبو شهبة رحمة الله تعالى عليه، لما سئل بعض الطلبة استهزأ به، فترة الحيض يا عم الشيخ تتزين؟ قضية أنا مالي ومال الزينة، مالي رابط بالزينة أصلا، أنا قضيتي متى يوضع هذا الأمر ولا يؤثر في عملية الوضوء. إن كان حائلا يحيل بين وصول الماء والعضو الذي سينزل عليه الماء يبقى الوضوء ناقص. قضية أخرى، قضية صبغة الشعر، وصبغة الشعر دي للرجال والنساء. النهاردة احنا يعني بسم الله ما شاء الله الرجال الذي تسأل على صبغة الشعر أكثر من النساء. المهم الصبغة على النوعين، وهذا قرار المجمع خرج بهذه الصورة، صبغة على النوعين عند الأطباء. صبغة تعمل عمل الحناء، وصبغة تعمل عمل الطلاء. أنا بتكلم في تأصيل المادة، تأصيل الفتوى تخرج منك إزاي كرجل دارس فقه وأصول. صبغة بتعمل عمل الحناء، تفضل يا سيدي، وصبغة تعمل عمل الطلاء. ايه الفارق بين الاثنين؟ قالوا الحناء تخضيب، والاحاديث الواردة تخضيب الشعر بالحناء، وعملية التخضيب امتصاص الشعر لما يخضب به. طب الطلاء، ها، طبقة فوق الامر المطلي زي مونوكير كده، خلاص. ايهما يكون حائل والاخر لا يكون حائل؟ الطلاء حائل، اما التخضيب ليس بحائل، لان الشعر بقي على اصلها كما هي، اللون تغير من اصلها ولا بطلاء؟ من اصلها، خضبت فلونت من داخلها فبان وظهر اللون من خارجها. عندنا فرق ايه؟ فالصبغة اللي تلون من برة لا يجوز تماما، لأن عملية الوضوء وعملية الغسل وما يصحب هذه العمليات لم تجزئ بهذه الصورة، أي من نواقضها، أي لا بد على إزالة هذا الأمر. فالصبغة المنكير بهذه الصورة، بعد ما قلت طب أنا هعرف الصبغة إزاي؟ دكتور من أحد الأطباء في المجامع الفقهية عمل تجربة كانت بليغة والعهد عليه هو، لأنه هو صاحب الأمر الفقهي في هذا الأمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا كدراس فقه نقول هذه الجزئية، ده الفارق بين الاثنين. الصبغة اللي تمتصها الشعرة يجوز به الغسل والوضوء، الصبغة اللي تكون طلاء على الشعرة لا يجوز بها لا غسل ولا وضوء. طب ازاي نتحقق؟ الورقة، وتضع جزء من الصبغة، ولما تيبس تنشف، انكسرت الورقة كانت طلاء، لأن الطلاء بيميت مسام الورقة، هكذا قال الطبيب بنفس النص، لأن مسام الورقة أقرب شيء، أقرب مادة لمسام الشعرة. أما إن كانت الصبغة تمتصها، امتصتها الورقة، فهتصبح لينة كما هي، خلاص. وده اللي بيصيب، والكلام اللي هو للطبيب، يصيب ما يسمى بتقصيف الشعر. كثرة الطلاء تعمل عملية تقصيف للشعر، الشعر بيتكسر، لأن من بره بيعمل عملية طلاء، فبيدي طبقة ناشفة يابسة، الشعر تلاقيها واقفة كده، فمتى حركت كسرت، بخلاف عملية الحنة، الحناء غير كده. طيب بناتنا بقى، افرض مش عايزة لون الحنة، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما في حديث الصحيحين أن هناك ما يلون به بالحناء فيعطي الألوان، كورق النيل، كالكتم، كما في حديث صحيح والذي ورد في السنن الأربعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب لحياته بالحناء والكتم، تدي لون غامق شوية، لون ذهبي شوية، وموجود الحاجات دي موجودة لغاية النهاردة. نعم سيد. الكتم شيخ نوع من الأوراق بيكون على ضفاف النيل، والورق ورد النيل نفسه اللي بيطلع من وسط النيل، وسط الأنهار، اللي بيسموه بعض اخواننا في الصعيد الطحالب، اللي بيكون على ضفاف النيل لكن بيطلعش من وسط النيل، اما الذي يخرج من وسط المياه يسمى ورق. فبيتخلط عند العرب هذا بذاك بعد ان ييبس، ويتخلط بالحنة يعطي نفس اللون. النساء الكبيرة المحنكات، يعني دين العجائز زي ما احنا بقول دايما اصوف في كل شيء، كان تضع الشاي مثلا، لان الشاي له لون، لو عجنت الحنة بالشاي أعطت اللون الموجود في الصبغة، البديل موجود، بس لمن؟ للي عايز يتحرى. نعم سيد. برضه ما الكركديه أخونا، هو الله يكرمه عشان هو الراجل المتحني يعني، وأصاب السنة، ربنا يجعلك من المسنين إن شاء الله. الله يسلمك، الله يسلمك. يعني أنا أقصد بهذه الأمثلة أن هناك من الأمور يصيبها من أراد التحري، اللي عايز يستبرئ لدينه وعرضه. انا بمجرد اني اسمع ان في شبهه بين الصبغه ما اترك الصبغه. ايه اللي هيعمل لي في الصبغه؟ يعني ايه اللي هيجيب جديد في الصبغه؟ خلاص. لكن لو اتحرى القضيه عندي هتبقى احسن، ده من الدين يعني، الاستبراء اولى. لأنها بيعز علينا بناتنا على نقابهن وعلى الجلباب وعلى 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 وتسأل في هذه الجزئيات. لا، اللي عنده دين يتحرى، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، مش كده ولا الحديث فيه كلام؟ حديث صحيح متفق عليه كمان يعني، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحائل هو الذي يعوق وصول الماء إلى العضو. أي شيء واحد يقول لي عم الشيخ طب احنا بنمسح على الجوربين، يا أخي اسمه المسح، لسه هيجي لك ده. حديث المسح مش غسل، ما حدش فينا بيحط رجله بالشراب يقول طب الصعيد يا مولان مش البركة دي مش هتغسل حاجة زي كده يعني. خلاص. طيب، لو كان الحائل مكان العضو، لو كان الحائل مكان العضو، يعني ايه الحائل مكان العضو؟ انا مش هتكلم على الجورب، لان الجورب لنا عنده باب بسميه المسح، لان فرق الشيعة انكرت المسح فافرض عند فقهاء اهل السنة بابا في المسح على الخفين والجوربين ردا على الشيعة وعلى فقه الشيعة. لكن هتكلم على ما يكون عائق وليس بأصل، ما يكون عارض وليس بأصل، زي الجبيرة. الجبيرة حائل. من هذه الأفعال قسم الفقهاء الحائل إلى نوعين: حائل دائم وحائل مؤقت. حائل دائم وحائل مؤقت. إن كان الحائل دائم تغسل الأعضاء الأخرى ويمسح عليه، تغسل الأعضاء الأخرى ويمسح عليه. ربنا عافيك لو أصيب عضو بأعضاء الوضوء بالحروق فيأتي الطبيب بمنع وصول الماء إليه، ماذا تصنع؟ ها؟ وهذا مكشوف، الأصل في طبه أن يكون مكشوفا، فماذا تصنع؟ قال يغلف بكيس محتبيا، يعني يغطيه كله بالكيس كاملا ويغسل باقي الأعضاء ويمسح على الكيس. نعم، أو يقلع، لأن الأصل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهذا حائل دائم بنسميه. دائم لإمتى؟ ها؟ بطول فترة المرض. ما أنت مش ممكن واحد يعني هيصاب بحروق في الصبح ويجي لغاية الظهر تلاقي الحرق خلاص. احنا مش أولياء للدرجة دي، مش كده يا مشايخ؟ فهيطول عليك. الدائم مقدار وقته إن مر عليه وقتين من الصلاة، إن مر عليه وقتين من الصلاة، ده اللي بنتكلم فيه في وقت الوضوء والغسل. وقت الطهارة بتكون إمتى؟ ما بين وقتين، بين الفجر والظهر، بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، بين المغرب والعشاء، ما بين العشاء والفجر. ده الدائم، مش دائم معناه على طول الدوام. خلاص. ولكن هناك حائل غير دائم يزال ويوضع، يزال ويوضع كالجورب والعمامة والخمار، ودي له أحكام تانية هناخدها في باب منفصل عنها. خلاص. الأصل في أن من شروط الوضوء عدم وجود حائل لعدم وصول الماء الطهور إلى العضو المراد منه عملية التطهر أو عملية الوضوء. خلاص. خمسة، عدم وجود المنافي له. عدم وجود المنافي له. المنافي هو الذي ينفي العملية من الأصل، حتى وإن توضأت وضوءا صحيحا لا يحسب لك. إيه المنافي ده اللي هيخلينا توضأ وضوء صحيح ولا يحسب لي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الشرط الخامس عدم وجود المنافي له، أي لعملية الوضوء. وقلت أنه منافي لعملية الوضوء، أي لو صح الوضوء لا يجزئ. ما هو الأمر الذي لو فعلت عملية الوضوء تامة من أولها إلى آخرها لا تجزئ؟ قالوا كالحيض والنفاس للمرأة. المرأة الحائض والمرأة النفساء لو أدت عملية الوضوء بكاملها من أوله إلى آخره لا يطلب منه، لا تجزئ. المنافي للشيء يعدم وجوده. المنافي للشيء هو يعدم وجوده، ويعدم وجوده حتى وإن وجد. فحتى لو توضأت فلا وضوء لك، لأن هناك منافي لهذا الوجود. طب من يقدر هذا المنافي الذي افترض عليك الوضوء؟ الشرع. فالشرع هو الذي يحدد قضية المنافي، والشرع هو الذي يعدم قضية المنافي. فالشرع يقول لك أن الحائض لا وضوء له، وأن النفساء لا وضوء له، وأن صاحب المرض كالأبرص وما شاكل لا وضوء له، لأن الأطباء قضوا بذلك. كالمحروق نسبة كاملة، الأطباء يقسمون الحروق لواحد درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، لا وضوء له. ليه؟ ما ممكن يتوضع من الشيخ. لو توضع يبقى فيه ضرر بالبدن، وصحة الأبدان تقدم هنا على صحة الأديان. فنقول أن المرض هنا منافي لقضية الوضوء. فإذا تصح عملية الوضوء لو لم يكن هناك منافيا لوجودها. الشرط السادس والأخير كيفيته وترتيبه. نعم سيدنا. نعم. هذا الشرط من شروط صحة الوضوء، الكيفية والترتيب. نقول اتفقوا في الكيفية واختلفوا في الترتيب. ما معنى الكيفية ومعنى الترتيب؟ الكيفية بيان للماهية، كيف يتوضأ الإنسان من غسل اليدين إلى غسل الرجلين. اتفقوا في هذه الكيفية، اختلفوا في جزئيات هذه الكيفية. اليد متى تعتبر يد؟ الوجه كيف يعتبر وجه؟ الرأس في المسح متى يعتبر الرأس رأسا في المسح؟ القفا له مسح وليس له مسح؟ الأذنان تمسح ولا تغسل؟ هذه القضايا مختلف فيها، لكن ثابت هذه الأعضاء موجودة. دي حتى على قراءات بعض القراء، في القدم غسل أم مسح؟ لكن اختلفوا في ترتيب غسل الأعضاء أو في ترتيب عملية الوضوء إن صح التعبير، لأن فيها عملية غسل وعملية مسح. فإذا قدم المتوضئ الرجل على مسح الرأس، غسل القدم على مسح الرأس، عند البعض يبطل الوضوء ويلزمه الإعادة، كالحنابلة مثلا الذين اشترطوا شرط صحة في ترتيب الوضوء أن يكون متوالي. وجماعة من الفقهاء قالوا لا، إن أداها على حسب كيفية النبي صلى الله عليه وسلم أجزأت. الكيفية أبلغ ما ورد فيها حديث زيد بن عاصم في الصحيحين وفي الموطأ، عندما دلنا على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أوتي له بذنوب من ماء وتوضأ وقال هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب طالما أن هذا الصحابي الجليل تعلم من النبي مباشرة فلما الخلاف؟ قلت هذا أبلغ ما وصل، فوصلت هناك أحاديث أخرى كثيرة جدا نبت فيها الخلاف. فرأينا في مسح الرأس 11 رأيا في مسح الرأس، ومقدار مسح الرأس، وكيفية مسح الرأس 11 رأي عند الفقهاء. ومن عد من الفقهاء القفا من الرأس قال بالمسح، ومن أخرج القفا عن دائرة الرأس قال لا مسح ولا غسل للقفا. الأذنان من عدهما من الرأس، وهذا هو الراجح لحديث الترمذي وغيره، الأذنان من الرأس قال بالمسح. ومن عدهما من الوجه قال بالغسل. فالخلافات واردة. ليه؟ للأصل الذي بنى عليه هذا الخلاف وتحديد العضو. تعال نحدد الوجه كده بس. اختلف علماء اللغة في تحديد كلمة الوجه، منهم من قال عرضا من بنبة اللحية يمينا إلى عرضا من بنبة اللحية شمالا يسارا شمالا، وطولا من أول منبة الشعر في الناصية إلى أول منبة الذقن أسفل. هذا تحديد انبنى عليه إيه؟ أن اللحية لا تغسل، أن اللحية خرجت من هذا التحديد. رأي تاني قال من بياض الأذن يمينا، البياض الأذن اللي هو ما بين اللحية وبين شحمة الأذن، الحتة دي سميها بياض الأذن، إلى بياض الأذن شمالا. ومن بنبة الرأس في الناصية ناحية العلوية إلى آخر منبة اللحية وأول الرقبة جنوبا أسفل يعني، فأدخل اللحية مع الغسل. خلاص. الخلافات الواردة دي خلافات في أصل الوضوء ولا في كيفية الوضوء؟ في كيفية الوضوء، وانبنت على كيفية العضو، تحديد العضو. أنا عندي عضو اسمه يد، عضو اسمه وجه، عضو اسمه رأس، عضو اسمه قدم. في القدم اختلفوا، هل القدم من باطن الأصبع إلى آخر الكعب أم إلى نتوء العظمتين يمينا ويسارا؟ خلاف، هذا رأي وهذا رأي. وهذه الخلافات في تحديد الألفاظ الذي أطلقت على أعضاء الإنسان على ما استعمله العرب. خليكم موجودين، هناخدوا النهاردة وجوه استعمالات العرب للغة مع الإمام الشرازي في اللمع، كيف استعملت العرب هذه الألفاظ. طب الاستعمال ده حده ايه؟ قالوا حده عرف العرب في العضو المراد تعيينه. من لازم عين العضو الأول؟ تستغرب لما تسمع من فقه ابن عمر أن يقول في بعض آراه بوجوب الأخذ من اللحية في الحج. ابن عمر صاحب الشدائد، لأن عنده يرجح لغة أن الرأس تبدأ من الرقبة، فحلق الرأس والتقصير للرأس، فقال الحلق للعلو والتقصير للدنو، تحلق فوق وأصر من تحت. هذا رأي عند ابن عمر. انبنى على ايه؟ على تحديد كلمة الرأس، محلقين رؤوسهم ومقصرين، يبقى لازم نحدد الرأس نمرة واحد، هي مش رأس غنم، لأن رأس الغنم مش مثال، والله مش بتحكش، رأس الغنم هي الكلمة الوحيدة في كلمة رأس التي تطلق على الغنم كاملا، عشان كده قلت رأس الغنم. طيب ننزل نصلي، وبعد الصلاة إن شاء الله نبدأ مع شيخنا الشيخ الشرازي، يقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.